بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد، قال: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به، أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. هذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله يذكرها أهل السنة في كتاب الاعتقاد. لا تجد جملة تذكر في كتب الاعتقاد إلا وفيها من خالف من أهل الأهواء، فيحتاج أهل السنة والجماعة إلى أن يبينوا عقيدتهم الصحيحة التي عليها أدلة الوحيين من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ومن ذلك ما يتعلق بولاة الأمور. الله سبحانه وتعالى لما أهبط آدم وزوجه إلى الأرض بث منهما رجالا كثيرا ونساء، وأمر الناس إذا كثروا يحتاج إلى أن يضبط بأناس يرجع إليهم، فجعل الله سبحانه وتعالى مرجع الناس إلى أحد صنفين: إلى الأمراء وإلى العلماء، لأن حياة الناس لا تقوم إلا بذلك. لا يصلح الناس أو لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، أي لا قادة لهم، ولا سرات أي لا يصلح القادة إذا جهالهم سادوا، إذا ساد الجهال فإنهم يفسدون أكثر مما يصلحون. فلذلك كان من شرع الله سبحانه وتعالى المحكم أن يلي أمر الناس رجل يرجعون إليه في شؤونهم وأمورهم. فحين كان نبينا عليه الصلاة والسلام حيا كان هو الذي يرجع إليه في العلم والحكم والأمر، لأنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى وحاكم على الناس. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر فعمر فعثمان فعلي فالخلفاء من بعدهم أو فالولاة من بعدهم، وحياة الناس لا تقوم إلا بذلك في شؤونهم كلها، يحتاجون إلى من يحكم بينهم في قضاياهم، يحتاجون إلى من يفصل النزاع، يحتاجون إلى من يقيم الحدود، يحتاجون إلى من يحمي الثغور، يحتاجون إلى من يجاهد في الله حق جهاده، يحتاجون إلى من يلي أمر زكوات الناس، يحتاجون إلى من يلي أمر بيت مال المسلمين، يحتاجون إلى من يعيش فقراء المسلمين وضعفاءهم، يحتاجون إلى من يقوم بشؤون الناس في شتى الجوانب. ولهذا شرع الله عز وجل هذا الأمر، أن يجتمع الناس على رجل، وهذا الرجل الذي يجب أن يجتمع الناس عليه هو في الأصل يجب أن يكون قرشيا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش والآئمة من قريش. هذا الوجوب الابتدائي الذي هو وجوب يجب على المسلمين أن يكون ولي أمرهم قرشيا. ولكن كان الأمر على ذلك حتى كانت الخلافة في بني أمية وبني العباس وهم من قريش، ثم تشتت الناس، وكان من غلب على بلد استأثر بها ولقب نفسه بأمير المؤمنين أو بالخليفة واستأثر بتلك البلاد. ففي هذه الحال أيظل الناس ينتظرون القرشي الذي هو غير موجود، أم ينظرون فيما دلت عليه الأدلة في جوانب غير هذا؟ نظرنا في أدلة الكتاب والسنة فوجدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بطاعة ولاة الأمور ولو كان ولي الأمر عبدا حبشيا مجدع الأطراف، ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، أسود يسمع له ويطاع. وهكذا إذا غلب بسيفه أو ظهر على بلد وقهر الناس وتسمى أمير المؤمنين أو الخليفة يسمع ويطاع له بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. كل هذا لأجل ماذا؟ كل هذا حقنا لدماء المسلمين ولأجل انتظام أمرهم وشؤونهم، لأنهم بغير ذلك تنفتح عليهم أمورهم ولا يستطيعون ضمها، تنتثر عليهم من كل جانب ولا يستطيعون أن يلملموا أمورهم ويبقون في فوضى لها بداية ولا نهاية لها. ولهذا كان فساد ولي الأمر إن كان ولي الأمر فاجرا غير بر كان فساده وفجوره على نفسه، وكان السمع والطاعة له في طاعة الله في مصلحة المسلمين عامة، فقدمت المصلحة العامة على مجرد فجور الولي في نفسه، وألزم الناس بالسمع والطاعة لولي الأمر ولو كان فاجرا لأولياء الأمور برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله. فإن أمروا بمعصية الله فهناك يتجاذبك أمران: أن تطيع الخالق أو أن تطيع المخلوق، ولا طاعة في معصية الخالق، فوجب تقديم طاعة الخالق والله ورسوله أحق أن يرضوه، ولا تجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى إنما الطاعة في المعروف. هذه خلاصة الأمر، خلاصة هذه المسألة. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يجلد في الحبس، يجلد حتى كادوا أن يقتلوه وأغمي عليه من شدة الجلد. ثم بعد ذلك كان يقول: لو كانت لي دعوة صالحة لدعوت بها للولي، للوالي، لأن الوالي بصلاحه تصلح البلاد، يصلح البلاد والعباد، وبخرابه وتسلطه وبعده عن الله يحصل شر على البلاد والعباد. فلهذا كانت الدعوة لأولياء الأمور بالصلاح والسداد وبأن يرزقوا البطانة الصالحة، كانت هذه من الدعوات الصالحة التي نفعها عميم على الناس. وقد جاء في هذا الباب جملة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن نعرض لبعضها. فمن ذلك ما في الصحيحين باختصار، فمن ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. هذا في المسألة الأولى التي أشرنا إليها. ويقول كما في حديث جابر بن سمرة الصحيحين: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا كلهم من قريش. وتقدم هذا الحديث، تقدم شرحه في بعض الدروس. وهكذا من هذه الأحاديث ما جاء في حديث عبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن من غير مسألة أعنت عليها. لأن الملك شهوة، ومن ذاق الملك يأنف أن يتركه، يأنف أن يتركه، لأنه شهوة جبارة تستولي على القلب. ولذلك تجد الملوك يقتل الولد أباه ويقتل الولد أخاه لئلا ينافسه، يقتل أباه ليستأثر بالملك، ويقتل أخاه لئلا ينافسه في ملكه، ويقتل كل من اقترب من كرسي الملك. قال الله سبحانه وتعالى: قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. منافسة على الملك. وذكروا عن بعض الخلفاء، عن بعض الملوك أو الأمراء، أنه قال: ما أحسن الملك لو كان يدوم، ما أحسن الملك لو كان يدوم. فقال له أحد الحكماء عنده: لو دام لما وصل إليك، لو دام لما وصل إليك، لكان عند الذي قبلك. فهكذا الملك فتنة عظيمة، وفتنته هذا الأمر مردودها وتأثيرها على الشعوب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه من حديث ابن عمر. ويقول كما في حديث معقل بن يسار: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. في رواية: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. وفي حديث عائذ بن عمرو: إن شر الرعاء الحطمة، إن شر الرعاء الحطمة. شر الرعاء أي من يلي أمر المسلمين الحطمة، أي الذي يحطمهم ويهلكهم بجبروته. وهكذا أيضا من الأحاديث التي وردت في وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، متفق عليه من حديث أبي هريرة. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وفي حديث جدة يحيى بن حصين قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. في رواية: عبدا حبشيا مجدعا. أم الحصين رضي الله عنها. وأبو ذر يقول: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدعا الأطراف. وابن عمر يقول: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. اتفق عليه. وقصة ذلك الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أميرهم بمعصية، قال في النبي صلى الله عليه وسلم أن أمرهم أن يدخلوا في النار، قال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. هذا متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه. وحديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وفي رواية: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وحديث أبي هريرة: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. وحديثه: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء تكثر، ستكون خلفاء تكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. حديث ابن مسعود متفق عليه: إنها ستكون بعدي أثرة، أي استئثار بالشيء دون غيره، يستأثر بشيء ليس له أو ينفرد به دون غيره، إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وهكذا حديث أنس عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، أي يأخذ الأمر من بعدكم ولا تعطون، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وحديث وائل بن حجر الحضرمي رضي الله تعالى عنه قال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس وقال: قال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وحديث حذيفة رضي الله عنه: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، قال في آخره: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. متفق عليه. وحديث أبي هريرة: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث ابن عباس: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. حديث ابن عباس أيضا: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. اتفق عليه. حديث جندب بمعناه. وحديث عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وحديث عرفجة: إنه ستكون هنات وهنات، أي أمور وأمور وشؤون، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي رواية: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. حديث أبي سعيد: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. حديث أم سلمة: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا. أحاديث كثيرة في هذا الباب. خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم، أي تدعون لهم ويصلون عليكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك، أي نقاتلهم؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه. هذه جملة من الأحاديث في هذا الباب، وكلها في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله حين قال: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم. أن تهضم أنت وتبقى أمورك أو أمور الناس على خير وسداد خير من أن تذهب وتطالب بشيء يسير فتخسر شيئا كثيرا. فإن الثورات والانقلابات والخروج على ولاة الأمور هذا ما يزيد البلاد إلا دمارا، والواقع خير شاهد. يذهب ليصلح شيئا يسيرا من فساد واضح فيخسر وطن، يخسر وطنا، وربما خسر الدنيا والآخرة، يخسر عقيدة صحيحة، يخسر تسلطا، يخسر ماذا؟ انتشار السنة، فتتسلط أهل الأهواء، فيتسلط أعداء الإسلام على المسلمين. لأن أعداء الإسلام لا يريدون للمسلمين أن يمضوا على حياة هادئة، يريدون أن يستأثروا هم بالأمن وأن يستأثروا هم بالرغد، وبلاد المسلمين تقع طحينا ما يهمهم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. فهم آمنون في بلادهم، ولما رأوا بلاد المسلمين على ما فيها من الفساد وعلى ما فيها من أمور كانت هي عليه، لما رأوها على هذا الحال لكنها مستقرة، معايشهم تمشي وتمضي، يأكلون ويشربون ويجدون أمورا، فغروهم أنهم إذا خرجوا على ولاة الأمور أنهم سيجدون من وراء ذلك أن يكونوا مثلهم، مثل الأمن الذي عندهم والرغد الذي عندهم وأزيد. فاغتر الناس فخرجوا، ويا ليتهم ما خرجوا، حصل من ذلك ما حصل من الشر الذي آثاره لا تزال. ولكن ظننا بالله سبحانه وتعالى حسن. الآن من أول كان إذا تكدست القمامة في مكان يصيح أهل الحارة، هناك فيه بلدية، هناك فيه كذا، تجمع القمامة ترفعها تذهب بها. الآن لو وصلت القمامة إلى جوار بيتك كدست، ما تستطيع أن تدفعها عن جوار بيتك. ولكن ظننا بالله حسن أن الله عز وجل يجعل للمسلمين من أمرهم رشدا، وأن يصلح أحوالهم، وأن يدفع عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذا كله من جراء عدم الالتزام بالأدلة، والسعيد من اتعظ بغيره. يقول الأخ: إذا أمر الأمير رعيته بأشياء فيها المصلحة العامة أو نهاهم عن أشياء المصلحة عامة، هل تجب طاعته؟ نعم، إذا كانت من المصالح العامة التي لا تصادم الأدلة، لا تصادم الشرع، يطيعونه. لو قال لهم مثلا كل واحد يقوم وينظف حارته مثلا، يعطيهم أشياء آلات أو يعطيهم أشياء، كل واحد ينظف حارته مثلا، وجب عليهم طاعته في ذلك وأن يقوموا بامتثال هذا الأمر الذي فيه مصلحة عامة. لو أمرهم بشيء فيه مصلحة عامة وليس فيه معصية، ولي الأمر إذا أمر بواجب فيكون هذا الواجب الذي أمر به واجب من جهتين، من جهة الشرع ومن جهة أنه طاعة لولي الأمر، وإذا أمر بمستحب فيجب، وإذا أمر بمباح فيجب، هذا لم يكن معصية. وإذا أمر بمحرم لا يطاع، لكن إذا أمر بمكروه هذا محل خلاف بين أهل العلم. إذا أمر بشيء مكروه هل يطاع في ذلك أو لا يطاع؟ هذا محل خلاف. لكن إذا أمر بما فيه مصلحة عامة للناس ولا مخالفة فيه للشرع فإنه يطاع في ذلك. طيب، ماذا قال بعد ذلك؟ ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه. هذا الولي الذي هو ولي الغلبة، ولي الخلافة واجتمع الناس عليه، اجتمع عليه طواعية كاجتماعهم على أبي بكر وعمر وعثمان، ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة، غلبهم بسيفه حتى صار هو الخليفة وسمي أمير المؤمنين. فأنت بين أمرين: إما أن تظل أن تنازعه، لا تبقي له، لا يبقي لك دنيا ولا لا تبقي له دنيا ولا يبقي لك دينا ولا دنيا، فلا يستقر أمر الناس ولا حالهم، ويظلون في من صراع إلى صراع، ومن فتنة إلى فتنة، ومن هاوية إلى هاوية، ويسخر عليهم أعداؤهم. وإما أنه إذا كان من أهل الإسلام وممن يقيم الصلاة فإنه يسمع ويطاع، يسمع له ويطاع حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته. والخروج عليه وشق عصا المسلمين تحرم. ولهذا تجد العلماء من دهر إلى دهر ومن زمن إلى زمن وهم يتناقلون هذا الإجماع، إجماع على طاعة ولاة الأمور والأمور برهم وفاجرهم. ويذكر الأخ كلاما لبعض أهل العلم أنه قال 60 سنة تحت حاكم ظالم خير من ليلة بدون سلطان. نعم هكذا نحمل من هذا الكلام عن بعض السلف، لأن الحاكم قلنا وإن كان ظالما فظلمه يكون محصورا على فرد أو على طائفة، والمصالح المترتبة على بقائه وعلى كذلك أيضا اجتماع الناس عليه مصالح عامة لا يعلمها إلا الله. تريد أن تعرف ما هي المصالح التي كانت موجودة أو التي توجد عند أن يكون ولي الأمر الظالم موجودا على سدة الحكم؟ اعرف المفاسد بعد ذهابه، ستتبين لك المصالح الكثيرة التي كانت عند وجوده. ربما يظل الناس في حروب إلى 20 سنة ما يصلحون طريقا كيلو أو 2 كيلو طريق بزفلت، وإنما هو خراب، تقطيع للطرقات، خراب في كل مكان، الله المستعان. فعلى كل حال هذا الأمر أمر ليس فيه أكثر من إلفات الناس إلى الواقع المشاهد فقط، يعني بعد ذكر الأدلة يلفت الناس إلى الواقع. فمن لم يقنع بأدلة الوحيين سينظر الأدلة على الواقع. طيب، إذن هذه جملة اليوم، وغدا إن شاء الله تعالى في مسألة أخرى من هذه العقيدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.